الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، حيث استدل على ذلك بروايتين، رواية معاوية بن وهب الأولى والصدر من روايته الثانية، وصدر روايته الثانية، كل منهما فيه مثلا ظهور في جواز الاستناد إلى الشهادة المستندة، في نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب. وإن كانت الرواية الأولى واردة في العبد أو الأمة، وصدر الرواية الثانية وارد في مسألة الدار التي تركها ذلك الشخص وغاب 30 سنة إلى آخر الرواية. وفي مقابل هاتين الروايتين يوجد ذيل الرواية الثانية، ذيل الرواية الثانية الوارد في نفس موضوع الرواية الأولى، العبد أو الأمة، والظاهر بدوا في أنه يمنع من الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، وظاهرها عدم نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب. ومن هنا يدعى وجود تنافي بين صدر بين ذيل الرواية الثانية الدال على عدم نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، وبين الرواية الأولى من جهة، وبين صدر نفس الرواية الثانية. نعم، السيد الماتن حلل تنافي بين الصدر والذيل بتعدد الموضوع، لأن قال بأن صدر الرواية الثانية في مسألة الدار، وهذه معناه أن المسألة مورد الرواية هو عدم وجود منازع، ماكو منازع في مسألة الدار، بينما ذيل الرواية لا، منازع موجود لأنه وارد في مسألة شنو، العبد أو الأمة. هنا يقول هاي ظاهرة في ماذا؟ في وجود منازع، ظاهرة في وجود منازع. احنا قلنا لا، حتى ذيل الرواية ايضا الظاهر انه لا يوجد منازع، ليس في الرواية اشارة الى وجود، الى ان العبد او الامة يدعي الملكية حتى يكون منازع علما لهذا الرجل، كما أنه ليس فيها إشارة إلى أن شخص آخر يدعي ملكية العبد أو الشناء أو الأمة حتى يكون منازع علما لهذا الرجل الذي يدعي ملكيتهما، ماكو كل إشارة إلى هذا، ماكو أي إشارة إلى هذا، مع أنه تقدم أيضا سابقا، يعني مضافا إلى هذا تقدم أن هذا العبد أو الأمة لو كان هو المنازع للرجل، فقلنا سابقا نتقدم هذا أنه إما أن يدعون العتق أو البيع أو الهبة، العبد يدعي أنه اعتق، يدعي أنه بيع وهبة، والرجل ينكر ذلك. هذا الفرض قلنا لابد من استبعاده عن الرواية، لأن هذا معناه يؤدي إلى نتيجة ماذا؟ أن يكون المطالب بالبينة من هو العبد والأمة، بينما الرواية تصرح بأن المطالب بالبينة منه الرجل، نفس الرجل. فعلى تقدير أن يكون العبد منازع لابد أن تكون الدعوة مو هذه. شنو الدعوة؟ دعوة تكون في الملكية السابقة، في الملكية السابقة، بأن يدعي الرجل ملكية العبد والعبد ينكر أصل الشنو، أصل الملكية، ينكر أصل الملكية، حينئذ معقول كما في الرواية أن يطالب الرجل بماذا؟ بالبينة، معقول جدا. لكن بناء على هذا الفارض المسألة تخرج عن باب الاستناد إلى الاستصحاب، من دعوة ونزاع في الملكية السابقة، في الملكية السابقة الرجل يقول أنا أملك هذا العبد، العبد ينكر ذلك. إذا الرجل جاء بشهود يشهدون على ماذا؟ شهود على الملكية السابقة، فما العلاقة بالاستصحاب؟ فهي شهادة لا تستند إلى الاستصحاب، ليست مستندة إلى الاستصحاب حتى نستدل بها على ماذا؟ على نفوذ الشهادة المستندة إلى شنو؟ إلى الاستصحاب. هذا الشيخ إضافي غير ما ذكرناه يبعد مسألة أن يكون ذيل الرواية وكذا الرواية الأولى موردها هو وجود منازع، لأنه لا في الرواية الأولى ولا في ذيل الرواية الثانية أي إشارة ما موجودة إلى أن العبد والأم يدعيان الحرية، يدعيان العبد، ماكو إشارة إلى هذا. ما فرض وجود نزاع لا في الرواية الأولى ولا في ذيل الرواية الثانية، مضافا إلى هذا الشيء اللي قلنا أنه لو كان العبد منازع مسألة إما أن تخرج عن محل كلامنا بالمرة، يعني ما تكون ناظرة إلى الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، أو ما تكون مطابقة لظاهر الرواية عندما تطلب البينة من ماذا؟ من نفس الرجل لا من العبد. هذا أيضا يؤيد أن الصدر ذيل الرواية أيضا ليس ناظر إلى مسألة شنو؟ وجود منازع، بل مورد الرواية الأولى وذيل الرواية الثانية هو عدم وجود منازع، بالبيان اللي ذكرناه أن المسألة بكل بساطة عامد عثر أبقى من مولاه، عثر عليه في الشارع، عثر عليه في السوق، فجيء به إلى القاضي، القاضي ما مستعد أن يعطيه إلى كل من يدعي ماذا؟ ملكيته بدون برهان وبدون دليل، ما يعطيه شيء، مطابق للحكم الشرعي، لأن مطابق مسألة أخرى، بس هو ما لا يسلم هذا العبد إلا بدليل إلا ببرهان. فطلب ممن يدعي ملكية هذا العبد أن يأتي بشهود، أن يأتي بشهود. والشيء اللي ينفع القاضي لكي يسلم العبد إلى من يدعيه الشهود الذين يشهدون بالملكية الفعلية، بالملكية الفعلية مو بالملكية السابقة، ما ينفع. يأتون شهود يقولون نحن نعلم بأنه كان يملكه قبل 10 سنين، هذا لا ينفعه فعلا في تسليمه إلى من يدعيه، وإنما واضح أن المقصود كما يروى صريح في هذا نقول لم يبع ولم شنو ولم يهب، يعني شهادة بالملكية الفعلية. وقلنا أن الشهادة بالملكية الفعلية من قبل شخص لم يطلع إلا على الملكية السابقة لا تكون إلا مستندة إلى الاستصحاب، هذا واضح، لا تكون إلا مستندة إلى الاستصحاب. فنحن نسلم أن الشهادة المطلوبة من الشهود هي شهادة مستندة إلى الاستصحاب، لكن قلنا أن هذا غير محل الكلام، هذا غير محل الكلام. نحن نتكلم عن مرافعة، عن نزاع بين شخصين يتنازعان، الحاكم يحكم لصالح أحدهما ضد الآخر استنادا إلى شهود، شهادة تستند إلى شنو؟ إلى الاستصحاب. هذا محل كلامنا، هل يمكن للحاكم أن يستند إلى هذه الشهادة المستندة إلى الاستصحاب في مقام فض النزاع وحل الخصومة في باب القضاء بعبارة واضحة؟ هذا محل كلامنا. الرواية كما قلنا ليست ناظرة إلى صورة وجود منازع، ما العلاقة بالمنازع؟ أما عبد أباق جاء به إلى القاضي كما قلنا يجون جماعة يشهدون على الملكية الفعلية، فهي الشهادة ليست هي إلا مجرد إخبار بالملكية الفعلية استنادا إلى ماذا؟ استنادا الاستصحاب. وهذا أمر جائز بلا إشكال، جائز، بإمكانه أن يخبر عنه كما يخبر عن طهارة الثوب استنادا إلى ماذا؟ إلى شنو؟ الاستصحاب، عندما يكون على يقين سابق بطهارة الثوب وشك لاحق يجري في حق الاستصحاب والاستصحاب حجة، بإمكانه أن يخبر بهذه الطريقة. طهارة الثوب في محل الكلام يخبر بأنه هذا مستندا إلى الاستصحاب، يخبر بماذا؟ بأن هذا ملك هذا، هذا ملك هذا استنادا إلى الاستصحاب. بل أكثر من هذا قلنا أن الحاكم يمكنه أن يحكم بذلك من باب أعمال الوظيفة الظاهرية لو كان عنده يقين سابق، حاكم نفسه لو كان عنده يقين بالملكية السابقة، لأن هذا المدعي كان يملك العبد سابقا وصار عنده شك في أنه خرج عن الملكية أو لا، يستصحب بقاء الملكية ويمكنه أن يحكم على ضوء ذلك. لكن من باب تعيين الوظيفة الظاهرية مو من باب حل نزاع، من باب قضاء. لماذا؟ لأن الروايات ليس موردها باب المنازعات، لم يفرض فيها وجود منازع لهذا ماذا؟ لهذا المدعي. وأما الصحيح الصدر الرواية الثانية فأوضح في أن موردها عدم وجود شنو؟ منازع، كما قلنا مسألة الدار، مسألة الدار واضح أنه ما بيها منازع. من المنازع لهؤلاء الورثة الموجودين في الدار؟ لم يفرض في الرواية وجود منازع لهم أصلا. وبناء على هذا حينئذ الروايات تكون أجنبية عن محل الكلام، لكن هذا بالرغم من هذا ما يعفينا من أن يقال لنا بأنه هناك، بالرغم من هذا هناك تنافي بين صدر الرواية الثانية وذيلها وبين الرواية الأولى وذيل الرواية الثانية. أفرض كل الرواية تحملناها على هذا، على صورة عدم وجود منازع، لكن يبقى أن الرواية الأولى وصدر الرواية الثانية، أن الرواية الأولى وصدر الرواية الثانية يدلان على جواز هذه الشهادة ولو لم تكن في باب القضاء، بينما ذيل الرواية الثانية يدل على شنو؟ على عدم جواز هذه الشهادة، يدل على عدم جواز هذه الشهادة. يفصل التنافي بينهما، يكون هناك تنافي بينهما حتى بناء على هذا الكلام الذي قلناه. يعني بالنتيجة هي أي إخبار ما يخالف إخبار بملكية هذا للعبد استنادا إلى الاستصحاب، ليس بابه باب المنازع صحيح، لكن يبقى ذيل الرواية الثانية يدل على عدم جواز ذلك، بينما الصحيح الأولى وصدر الرواية الثانية يدلان على الجواز. التنافي باقي، فلا بد من حل هذا التنافي. حل هذا التنافي الظاهر يكون بما ذكرناه في الدرس السابق، بحمل صدر ذيل الرواية الثانية على الاستفهام الاستنكاري، على الاستفهام الاستنكاري. وهذا ذكره بعض المحققين، شيخ المجلسي في مراة العقول يستظهر أن ذيل الرواية الثانية محمول على الاستفهام الاستنكاري. لعل الوجه في ذلك هي أن ذيل الرواية الثانية منقول بنحوين، شنو عنوان الرواية ذات موجود عندكم؟ ذيل الرواية الثانية منقول بنحوين، بعد أن يسأل الإمام عن الرجل تكون له العبد أو لا، نفس موضوع الرواية الأولى، فنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا؟ فقال كل ما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به. هذه العبارة منقولة بنحوين، منقولة هكذا كما في الوسائل، كلما لكن منقولة في نسخ أخرى للكافي فكلما فكلما. والظاهر أن أغلب النسخ هكذا فكلما مو كلما. وهذا يقوي احتمال الاستفهام الاستنكاري، قوي احتمال الاستفهام الاستنكاري الموجود في الكافي المطبوع، في هامش الكافي المطبوع، وفي ست نسخ الظاهر من نسخ الكافي المعتبرة اللي موجودة في الطبعة المنقحة للكافي. يذكر أن هناك ست نسخ من الكافي تقول فكلما، الموجود فكلما بالفاء. نعم الموجود في نسخة صاحب الوسائل من الكافي كما ذكر كلما، وكذا في نسخة الوافي كلما بلا فاء، وكذا في بعض النسخ الخطية اللي اعتمدت عليها الطبعة المنقحة الأخيرة للكافي. أقول احتمال أن تكون العبارة فكلما يقوي احتمال ماذا؟ الاستفهام الاستنكاري، فكأنه هناك همزة استفهام مقدرة، يعني العبارة تكون هكذا: أفكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به. وبناء على هذا يتحد مفاد ذيل الرواية مع مفاد صدرها ومع مفاد الرواية الأولى. إذا يعني آمنا بذلك حينئذ الرواية يرتفع التنافي بين الروايات، وتدل الرواية جميعا على جواز هذه الشهادة، لكن هذا لا ينفعنا في محل الكلام، يعني ليس دليلا على نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب في باب القضاء اللي هو محل كلامنا، ليس دليلا على ذلك. وإن لم نؤمن بهذا الشيء الذي ذكرناه، يعني كان الحمل على الاستفهام الاستنكاري مثلا لم نؤمن به، يكون هناك تعارض وتنافي بين جواز هذا الإخبار في مورد عدم وجودي منازع اللي هو مورد ما له علاقة بمحل الكلام. فبالتالي لا تسلم لنا رواية دالة على نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب في باب القضاء الذي هو محل الكلام. زين، هذه هي الرواية الرواية هذه الثانية. الرواية الثالثة، يعني كلامنا شنو في جواز الاستناد في نفوذ الشهادة المستندة إلى الحجة التعبدية، استصحاب أو ماذا أو إمارة. الرواية الثالثة معتبرة حمران المروية في الباب الثاني عشر من أبواب كيفية الحكم، الحديث التاسع. الحديث التاسع. الرواية رويها شيخ الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين. ظاهر الرواية تامة سندا. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة، وجدت مع رجل وامرأة، ادعى الرجل أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها بنتها فقال الإمام عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام فقال قد قضى في هذا علي عليه السلام قلت وما قضى في هذا قال كان يقول الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه ويكون له رقا. أن الإمام هكذا الناس أحرار إلا أن يقروا على أنفسهم بالرق أي واحد. الثاني من ادعى ملكية عبد وأقام بين على ذلك يدفع إليه عبده. قلت والراوي يقول قلت فما ترى أنت شنو رأيك؟ والمقصود أنه له رأي في مقابل رأي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ظاهرا المقصود فما ترى أنت في تطبيق هذه القواعد الكلية على مورد السؤال، لأن ما نقله الإمام عن الإمام عليه السلام القواعد الكلية الناس أحرار إذا ما لم يقروا بالرق واحد، والثاني أن من ادعى ملكية شخص وأقام بينة يدفع إليه من ادعى ملكيته، قواعد كلية. فما ترى أنت يعني فما ترى في تطبيق ذلك على محل الكلام يعني على مورد السؤال مسألة البنت الصغيرة التي وجدت بين رجل وامرأة، فما ترى أنت؟ قال أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على من دعا أسأله البينة، فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه. هذا محل الشاهد. يقول إذا جاء هذا بشهود يشهدون أنها مملوكة له أنها مملوكة لا يعلمونه باع أو شنو أو لا يعلمونه مو يعلمون أنه لم يبع ولم شنو ولم يهب، مجرد عدم علم بالبيع أو الهبة، يعني شنو أكو احتمال البيع وأكو احتمال شنو الهبة، وكيف يشهدون بأنها مملوكة له؟ لا بد أن تكون الشهادة مستندة إلى الاستصحاب، هذا محل الاستشهاد. لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها. من هنا نفهم أن في صدر الرواية أن الجارية تدعي أنها ابنتها، يعني تدعى أنها حرة مثلها كما صرح به هنا، فهي تدعي أنها ابنتها وأنها شنو وأنها حرة مثلها. يقول حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها أي إلى المرأة وتخرج من يد الرجل. قلت فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له قال تخرج من يده، فإن قامت المرأة يبين على أنها ابنتها دفعت إليها، فإن لم يقم الرجل البين على ما ادعى ولم تقم المرأة البين على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت. هذه الرواية الثانية، استدلال بالرواية كما قلنا في هذه الفقرة. فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة له لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه، فالدفع الجارية إلى هذا الرجل يكفي فيه الشهادة المستندة إلى شنو إلى الاستصحاب، يكفي فيه الشهادة المستندة إلى الاستصحاب. هذا الاستدلال بهذه الرواية على محل الكلام. زين، أجابوا عن الاستدلال بهذه الرواية على نفوذ الشهادة المستندة الاستصحاب في باب القضاء، في باب المخاصمة، في محل الكلام. أجابوا عن ذلك بأن الرواية ظاهرة بشكل واضح في أن طرفي النزاع هما الرجل والمرأة. الرجل يدعي أنها مملوكة له، والمرأة التي تدعي بأنها ابنتها وأنها حرة مثلها، كما صرح به في نفس الرواية، وأنها حرة مثلها. هذا النزاع شلون نفسره؟ نزاع في ماذا؟ مع الالتفات إلى أن المرأة تدعي أن هذه ابنتها وحرة شنو مثلها. هذا في الحقيقة مرجعه إلى النزاع في أصل الملكية. النزاع في أصل الملكية، يعني الرجل يدعي ملكية هذه الجارية، والمرأة تنكر ملكيته، تنكر ملكيته، يا من الأصل تنكر، لأنها تدعي أنها ماذا؟ أنها حرة مثلها، أنها حرة مثلها. إذن هي تنكر أصل الملكية، والرجل يدعي ماذا؟ يدعي أصل الملكية. هذا معنى النزاع بينهما بهذا الشكل كما هو ظاهر الرواية. ومن الواضح بأنه يكفي في مقام دفع الجارية إلى الرجل أن يقيم الرجل شهود يشهدون بالملكية الشنو السابقة. يكفيها أن يشهدون بالملكية السابقة. إذا جاء شهود وشهدوا بأننا نشهد عن حس ويقين بأن هذه ملك، كانت ملكا لهذا الرجل، يبطل قول المرأة، لأن المرأة تدعي أن هذه الجارية شنو حرة مثلها، لم تكن يوما من الأيام شنو مملوكة، بينما الشهود يشهدون بأنها كانت ماذا؟ كانت مملوكة. إذن يكفي في دفع الجارية إلى هذا الرجل المدعي، إذا كان النزاع بهذا الشكل كما هو ظاهر الرواية، أن يشهد الشهود بالملكية السابقة مع عدم العلم بالبيع أو الشنو أو لا. ما يحتاج إلى العلم بعدم البيع، لأن النزاع ليس في الملكية الفعلية، وإنما النزاع في ماذا؟ في أصل الملكية. المرأة تنكر كونها مملوكة لأحد، وإنما هي حرة. الرجل يقول لا، هي مملوكة، هي مملوكة. هذا هو النزاع المصرح به. قد يكون نزاع في مسألة أخرى، لكن النزاع المصرح به في الرواية هو هذا، وهذا يكفي فيه الشهادة بالملكية السابقة مع عدم العلم بالبيع أو الهبة، وهي شهادة ليست مستندة إلى الاستصحاب، ليست مستندة إلى الاستصحاب أصلا. هذا هو الجواب. الرواية ظاهرة في أن الشهادة فيها ليست بالملكية الفعلية حتى تكون مستندة للاستصحاب مع عدم العلم بالبيع أو الشنو أو الهبة، وإنما هي ظاهرة في ماذا؟ في الشهادة على الملكية السابقة، وهي شهادة تصح ويترتب عليها الأثار حتى مع عدم العلم بالبيع والشنو والهبة، لأنه نزاع في الملكية السابقة، في أصل الملكية. ويكفي لإثبات قول الرجل أن يأتي شهود ويشهدون بأصل الملكية حتى مع عدم علمهم بماذا؟ بالبيع أو الهبل، لأن النزاع منصب على تلك الناحية. فحينئذ يكفي هذا المقدار، وعليه فلا تكون هذه الرواية دالة على نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب حتى يمكن الاستدلال بها في محل الكلام. الرواية الرابعة في هذا الباب هي عبارة عن رواية حفص بن غياث، هذه الرواية المهمة المعروفة اللي مروية في الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الثاني. الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ الطوسي في التهذيب بطرق متعددة. الشيخ صاحب الوسائل ينقلها عن الكافي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث. هذا طريق الشيخ الكليني. عن أبي عبد الله نقرأ الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل إذا رأيت إذا رأيت شيئا معذرة أحسنت. قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل. شفت بيد واحد صاحب يد عليه يجوز لي أن أشهد أنه له أنه ملك؟ قال نعم يجوز لك أن تشهد أنه ملكه استنادا إلى ماذا؟ إلى اليد. وهذا محل الشاهد استنادا إلى اليد وهي إمارة. قال نعم. قل قال الرجل أشهد أنه في يديه ولا أشهد أنه له فلعله لغيره. دقيق السائل أشهد أنه في يده ما أشهد أنه له شلون لعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه؟ سأل سؤال جاوب بسؤال أفيحل الشراء منه؟ يجوز لك أن تشتري منه هذا يشفته فقط بيده؟ قال نعم. أجابه نعم يحل الشراء منه. فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره. لعله لغيره شلون جاز لك الشراء جاز لك الشراء منه؟ فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه؟ يعني تحلف بعد الشراء أنه جنى أنه لك أنه ملكك. ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. وما يجوز لك أن تقول هو ملك ذاك تستشكل في هذا. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. هذه الرواية. زين هذه الرواية فيها كلام في السند وفيها كلام في الدلالة. سند الرواية الرواية كما قلنا رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم بطرق مختلفة لكنها ليست نقية هذه الطرق. أما الشيخ في التهذيب فقد رواه في الجزء السادس صفحة 261 بسنده عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه. يعني علي بن إبراهيم يرويه عن القاساني وعن ماذا؟ وعن أبيه كما في سند الكليني. وعن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث. إذن من يروي عن سليمان بن داود بحسب طريق الشيخ الطوسي في التهذيب هو القاسم بن محمد. رواها الشيخ الصدوق في الفقيه في الجزء الثالث صفحة 31 بإسناده عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث. يعني بدأ السند بسليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث. في المشيخ طريقه إلى سليمان بن داود هو قال رويته عن أبيه عن أبي عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصفهاني. يصرح بأن القاسم بن محمد الذي يروي عن سليمان بن داود عن المعروف بابن الشاذكوني عن سليمان بن داود. إذن الذي يروي عن سليمان بن داود وهو يروي عن حفص هو عبارة عن القاسم بن محمد الأصفهاني، يعني صرح بأنه الأصفهاني، بينما الشيخ الطوسي لم يصرح بأنه الأصفهاني وإنما قال القاسم بن محمد. وأما الكليني فقد رواها في الجزء السابع في صفحة 387 عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى. غير من يروي عن داود عن داود عن حفص، من يروي عن داود تغير هنا عن القاسم بن يحيى. الظاهر أنه لا إشكال في هذه الطرق في هذه الأسانيد إلا من جهة هذا القاسم بن ماذا، القاسم بن محمد أو القاسم بن يحيى، لأن كل رجال السند كلهم ثقات بما فيهم حفص بن غياث نفسه، لأن حفص بن غياث الظاهر أنه محل اعتماد، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن الشيخ الطوسي في الفهرس عندما ذكره قال له كتاب معتمد، وهي عبارة مهمة، له كتاب معتمد يعني معتمد عند الأصحاب، يعني يعتمدون عليه ماذا الأصحاب. الاعتماد على الكتاب يلازم كما هو واضح الاعتماد على صاحب الكتاب، فإذن هو رجل معتمد بحسب هذه العبارة. الأمر الثاني هو أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في العدة في عدة الأصول هناك ذكره من جملة الطائفة من جملة الرجال الذين حملت بأخبارهم الطائفة من غير الإمامية، ذكر جملة من الأشخاص من غير الإمامية يقول أن الطائفة أجمعت على العمل بماذا برواياتهم، وذكر منهم ماذا حفص ابن غياث لأنه كان عاميا كان عاميا، عملت الطائفة بأخباره من غير الإمامية طبعا إذا بقيده الذي يذكره في الكتاب إذا لم يرد ما يعارضه وينافيه من طريق الإمامية الموثوق بهم. فإذا ماكو إشكال من جهة حفص بن غياث، ماكو إشكال من سائر الرجال المذكورين في السند، وإنما الإشكال في من يروي عن سليمان بن داود المنقري، من الذي يروي عنه؟ إذا كان الذي يروي عنه هو القاسم بن محمد كما في الفقيه الأصفهاني، انتهى الوقت؟ نأجل الكلام، صلى الله على محمد وعلى آله.